منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
في كل مجلس نسائي تسكب فناجين القهوة وتبدأ الحكايات، حديث عابر عن غياب صديقة، وكلمة تقال بنية المزاح، وأخرى تقال بنية الفضول. لكن قبل أن ينفض المجلس تكون القصة قد تغيرت ملامحها وتحولت من حكاية صغيرة إلى إشاعات كبيرة. كم من علاقة تهدمت بسبب كلمة، وكم من سمعة شوهت بسبب حديث بلا تثبيت. القيل والقال ذات السم الناعم الذي ينساب في المجالس النسائية، يقتل الثقة بهدوء ويزرع الشك بين الناس دون أن نشعر. اليوم في برنامج كلام معقول نناقش هذا السلوك الاجتماعي الخطير الذي يتزين بطابع التسلية، لكنه يحمل أضرارا خفية على القلوب وكذلك العلاقات. فهل أصبح القيل والقال عادة يصعب التخلص منها؟ وهل يمكن بناء مجالس راقية خالية من الإشاعات؟ هذا ما سنعرفه مستمعينا ومتابعينا في كل مكان في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كلام معقول. وأيضا تنضم في هذه الأثناء معي ضيفة سترافقني خلال هذا اللقاء، وكذلك سوف تثري هذه الحلقة بالكثير من المحاور، وأيضا ستجيب على الأسئلة الكثيرة التي تدور في أذهاننا. بداية دعوني أرحب بضيفتي لهذه اللقاء ولهذه الحلقة الأستاذة أميرة الزرقاء، أخصائية اجتماعية. فأهلا وسهلا بك أستاذة أميرة.
أهلا بك أستاذة رجاء.
مرحبا. طبعا أستاذة أميرة، قبل ما نبدأ حديثنا لهذا اليوم ونتكلم عن موضوع فعلا موضوع كبير جدا، موضوع شائك، موضوع لربما يسبب الكثير من الأضرار ومن المخاطر. كم من علاقات تهدمت بسبب كلمة، وكم من سمعة أيضا شوهت بسبب حديث بلا أن نثبت هذا الشيء. اليوم في برنامج كلام معقول سوف نناقش السلوك الاجتماعي الخطير الذي يتزين بطابع التسلية لكن له أضرار كبيرة جدا. في البداية وضعنا أستاذة أميرة سؤال استطلاعي للجمهور، وقبل أن نبدأ يعني حوارنا معك وتبيني لنا بعض النقاط، كان سؤالنا للجمهور: هل ترون أن القيل والقال جزء من التسلية اليومية أم أنه سلوك خطير يهدد هذه العلاقات؟ نذهب لنستمع إلى هذه التعليقات وإلى آراء الجمهور، ومن ثم نعود لاستكمال الحديث معك أستاذة أميرة. متابعينا في كل مكان، دعونا في هذه الأثناء نذهب إلى الميدان مع زميلة ياسمين المعمري ونستمع لآراء الجمهور في الميدان، وكذلك لطرح السؤال كما قيل أنه القيل والقال جزء أصبح من التسلية للأسف الشديد اليومية وأصبح يهدد المجتمع بشكل كبير جدا. نسمع هذه الآراء ونعود إليكم.
فهو سلوك نتمنى أنه يتم التعامل معه، وأيضا التوعية بمخاطره، لأنه يعتبر لنا يعني إحنا الحاليين يعني كل واحد يحاول أنه يحسن علاقته بالآخر، فإحنا على مستوى الشخصيات ما بيننا البين يعني شعور سيء أنه يجي حد يقول لك ها قالوا عليك كذا، ولا فلانة قالت عليك كذا. أحيانا تكون مثلا شخص أو شخص عزيز عليك جدا. أيضا بمجالس النساء أحيانا حتى على مستوى يعني النساء تكون هذيك زوجة وزوجة هذه، فيسبب لنا علاقات احتكاك ما بين الرجال بسبب هذا القيل والقال، وقال لي فلان وزوجك قال لزوجي كذا، وزوجي قال لي انه زوجي كلمه كذا. فهذا يعني كله يطلع لنا احنا انه يجيب يعني تفكك أسري وتفكك بالروابط الاجتماعية بشكل عام. يعني لا عدا القارب يبقى قار، ولا عدا الصديق يبقى صديق، ولا عدا الزوج يبقى زوج. فهذا كله يعتبر لأن إحنا يشكل يعني خطر وتهديد للمجتمع حقنا بشكل عام.
نعم، نوعا من قد يكون نوعا من التسلية اليومية لتمضية الوقت والتقارب الاجتماعي خصوصا في مجالس النساء، ولكنه يحمل خطرا كبيرا مثل نشر الشائعات وزرع الحسد والغيرة وتفكك العلاقات الاجتماعية.
نعم، القال والقيل هي من جانب التسلية قد تكون من وسائل الترفيه في الاجتماعات والجلسات الخاصة، وأيضا قد تكون مؤثرة من خلال نشر الإشاعات والكلام السلبي وتناقل الأخبار.
القيل والقال يعني حاليا أكثر المجالس تصبح حديث عن أشياء ما عن غيبة ونميمة، أكثر المجالس خصوصا عند النساء هذا أكثر شيء، لكن عند الرجال يكون الحديث عن أشياء أساسية، أشياء عن مهامات يومية، عن دايلي روتين، يعني هذا بشكل مختصر.
بالتأكيد في مجتمع اليمني بشكل عام القيل والقال هذا تسلية يومية أصبح، رغم أنه سلوك خطير يهدد العلاقة بشكل قوي جدا، لكنه مع الإسهاب فيه والتقدم بالزمن أصبح يعني تسلية يومية وأشياء اعتيادية بحتة، يعني لا ترتقي لأسلوب أنه تكون إيش لم يلاحظوا أو يعرفوا أن هذا هو أسلوب خطير جدا يهدد العلاقات، وقد يصل مرحلة أنه انفصال بالعلاقات سواء العلاقات الزوجية أو علاقات الصداقة أو الأخوة، مهما كانت العلاقة قد تتفكك أو تندثر تماما بهذا القيل والقال. ولكنه أصبح في مجتمعنا وبالذات في مجالس النساء أصبح تسلية يومية، أي حيث أن المرأة أو النساء لا يجتمعن امرأتين مع بعضهما إلا ودخل فيهما القيل والقال أو قامت الجلسة أساسا على هذا القيل والقال، فأصبح تسلية يومية وأساس المجالس، يعني أصبح من ضروريات المجالس القيل والقال، حيث أن هذا هو عيب في حقنا لكن أصبح يومية، وكذلك شرعا لا يجوز القيل والقال لأنه يخوض في أعراض الناس ويخوض في هتك الأعراض وحياة الآخرين، وهذا بما تحدث عنه الله سبحانه وتعالى وتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، هذا من هذه الأشياء وآفات اللسان، حيث أن في مجالس المجالس اليمنية سواء وقد دخلت هذه الأشياء في مجالس الرجال يعني، لكن كثيرة في مجالس النساء، ولا ينتبه هذه من آفات اللسان أن يخوضوا في القيل والقال لأنه ينتهكوا الأعراض وينتهكوا حياة الآخرين وخصوصية الآخرين.
عن القيل والقال يندرج تحت مصطلح الغيبة والنميمة، طبعا هم يعتبرش جزء من التسلية، بس نحن كيمنيين أصبحنا الآن يعني بشكل عام لو يمنيين أو خارج كله أصبحنا نأخذ القيل والقال كتسلية لأن إحنا كتضيع وقت. طيب أنت كيمني لازم يكون عندنا إحنا وعي أكثر إنه نقدر نتسلى بيومنا أو نعمل أكتيفيتيز بحاجة ثانية مش بالقيل والقال. طبعا بالذات مجالس النساء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قيل وقال، وأصبح الآن بالفترة الأخيرة الرجال أصبحوا قيل وقال أكثر من النساء بمراحل، فأعتقد إنه من الأفضل إنه الناس يتوعوا كمان هذا عن يعني في عنا النبي وكذا، لما نحن الآن لما نقيل والقال كأن نحن نأكل لحم أخينا، نحن خلاص نسينا هذه إن نحن نأكل لحم أخينا، نسينا هذا المصطلح تمام، بس اللي نقص نعتبره إنه تنمر ولا إن نحن تسلية أنفسنا، فحس إن شاء الله نتوعي. يلا شكرا.
عدنا لكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان في حلقة كلام معقول، وأيضا الحلقة التي سوف نتحدث فيها عن شائعات كبيرة تطرق أو تكون في مجتمعنا بشكل كبير جدا. أستاذة أميرة، بعد أن سمعنا إلى هذه التعليقات، برأيك ما هو الشيء الذي أثارك من هذه التعليقات، وكيف رأيت تعليقات الجمهور من خلال الأسئلة التي طرح عليهم؟
في الحقيقة أغلب التعليقات تتحدث عن القيل والقال، أصبحت ظاهرة في مجالس النساء والرجال، ودافعها يعني بتكون بهدف التسلية غالبا، ولكنها محرمة أو
نهى
الإسلام عنها.
صحيح.
لأنها تعتبر من الغيبة والنميمة، كذلك أنها تؤدي إلى مشاكل أكبر من أنها تكون كلمة أو نقل كلام.
فعلا.
قد تكون انفصال بين زوجين أو انقطاع القطيعة
العلاقات بين
الأصحاب أو قطيعة بين أفراد الأسرة
للأسف. طب أستاذة أميرة، بداية كيف تفسرين انتشار ظاهرة القيل والقال في المجالس بالتحديد النسائية رغم وعي الناس اليوم؟
وعي الناس لا يعني أن تنتهي قضية أو ظاهرة القيل والقال، لأن التعليم أو الوعي لا يحد من هذه الظاهرة، لأن الظاهرة هذه تجعل النساء يشعرن بالانتماء الاجتماعي أحيانا. في مجالس النساء عندما يتحدثن النساء مع بعض، فمشاركة الحديث يجعل المرأة تشعر أنها
بأنها تنتمي،
أي تنتمي لهذا المجموعة وتشعر بأنها جزء منها. أيضا الفراغ، عادة في المجالس يكون هناك فراغ، لا يوجد أحاديث مفيدة أو تبادل خبرات أو منافع، فتسبب إلى
الانحناء والقال، وهذه الظاهرة المنتشرة للأسف الشديد،
إن منحنى الكلام ينحدر إلى القيل والقال
للأسف. طب أستاذة ياسمين، بحسب الدراسات الاجتماعية الحديثة، إنه أكثر من 85 أو 65 معذرة بالمئة من الإشاعات تبدأ في جلسات اجتماعية تكون في البداية مغلقة، وغالبا ما تنتقل عبر الحديث العفوي دون قصد الإيذاء، يعني بتكون بطريقة عفوية جدا. فما الأسباب النفسية والاجتماعية التي تجعل الناس ينجرون وينحرفون خلف هذه أو خلف هذا النوع من الأحاديث؟
أحيانا قد يكون الفراغ العاطفي لدى الأفراد المتواجدين أو النساء المتواجدات في المجالس يدفعها إلى أن تتحدث عن نساء أخريات، أو بغض النظر عن النساء تتحدث عن الأفراد الآخرين، سواء كانوا رجال أم نساء، يجعلها تشعر بنوع من السعادة اللحظية الزائفة أن تتحدث عن الآخرين
للأسف. طيب، في أحيانا كما ذكرنا وحسب هذه الدراسات التي أجريت، بأنه 65% من النساء الذين ينجرين وراء القيل والقال أحيانا بتكون بطابع مش حابة أنه تأذي، بس أنه نوع من الفضفضة نقدر نقول، كيف تفسرين ذلك؟
هناك فرق بين الفضفضة ونقل الكلام. الفضفضة قد تكون بغرض التخفيف أو الترويح على النفس، أو لأخذ نصيحة من
المحيط
المتواجدة فيه من أشخاص تثق فيهم. أما النوع الآخر الذي هو نقل الكلام، قد يكون ذكر أشخاص وتشويه سمعة، أو ذكر أحداث حصلت مع ذكر من هم المسببين، وأحيانا يكون هناك تحريف أو نقل كلام غير الكلام الحاصل أو الذي قد حدث.
بالفعل يعني بنلاحظ أنه في كثير من الأحيان لما تجتمع النساء مثلا بيكون الموضوع جدا بسيط، ومن واحدة لواحدة بيتناقل هذا الكلام، وكل واحدة تعمل عليه شوية بهارات واللمسات السحرية، بنلاقي فعلا أنه كارثة. موضوع ما يستاهلش، موضوع كان جدا بسيط فانتقل بطريقة أو بأخرى ومن امرأة إلى أخرى فأصبح شيء مهول جدا. طب أستاذة أميرة، ذكرتي بأنه من الأسباب النفسية يمكن والاجتماعية اللي بتجعل الناس وبالتحديد النساء تتداول هذه الإشاعات أو تنشر الكلمات أو لربما موضوع معين بأنه يجعلها تشعر بالانتماء الاجتماعي، أو أحيانا بتكون عندها فراغ فبتحاول أنه تقضي هذا الفراغ بأنه تنقل هذه الأخبار. هل هناك أسباب أخرى اجتماعية أو لربما نفسية تكون؟
هناك أسباب أخرى، قد تكون أسباب سلبية وقد تكون أسباب بغرض عدم الإيذاء، بيكون بشكل عفوي. من الأسباب السلبية قد تكون بعض الأشخاص يكون لديهم اضطراب أو مرض نفسي بحب التشهير بالناس. صحيح. والتنقيص منهم، لأنهم يشعرون دائما أنهم الأفضل من غيرهم. فإذا صادفت امرأة لديها إنجازات قد تتحدث عنها بسوء ونقل كلام وشائعات عنها أمام الجميع لمشاعر أو بسبب مرض نفسي أو اضطراب، يجعلها تشعر أنها أفضل من غيرها.
للأسف فعلا، وهذا بنلاحظ كثير جدا بأنه في كثير من النساء بتتداول مثل هذه الأحاديث بسبب ممكن الغيرة نقدر نقول، أو الحقد اللي بيكون موجود بين النساء بأنه تعمل على تشويه السمعة. للأسف
أو قد تكون هناك مقارنات بينها وبين امرأة أخرى، فتحاول أن تنقص من قيمة الامرأة الأخرى وتشوه بسمعتها أو تنقل شائعات عنها وكلام زائف.
للأسف. طب أستاذة أميرة، في أحد الدراسات التي أجريت وجد أنه من 4 من كل 10 نساء في أحاديث أو بيتشاركين الأحاديث عن الأخريات مرة بالأسبوع على الأقل. كيف يمكننا الفصل بين فضفضة كما ذكرت سابقا وبين نقل الكلام الذي قد يتحول للأسف الشديد إلى إشاعات ضارة؟
نعيد توضيح هذه النقطة، بين الفرق بين الفضفضة ونقل الكلام. أحيانا يشعر الإنسان بأنه يشعر بضغط هائل بداخله بسبب ضغوطات الحياة والمشاكل التي تحدث يوميا، أو حتى بسبب نشر كلام يقال، فتشعر المرأة أو الشخص الذي يشعر بضغوط نفسية إلى الترويح والتخفيف والتفريغ الوجداني لأشخاص يثق فيهم، وأحيانا قد يكونوا أشخاص غير موثوقين، فيحدث هنا نقل كلام للأطراف التي تم الفضفضة عنهم. ولكن بالمقابل نقل الكلام قد يضر أشخاص.
صحيح.
وقد ينتقل كلام لا ينفع أن ينتقل إلى الأطراف الأخرى. كذلك نقل الكلام أحيانا يكون عفوي وأحيانا يكون بغرض إيذاء،
يعني بقصد
هذه الأطراف بقصد
بالفعل.
فذكر الشخص أو ذكر ما حدث رغم أن الطرف الذي سينقل الكلام يعرف تماما أنه قد يسبب أضرار، هل هذا الكلام سيفيد هذا الطرف أم لا؟ هذا من ضمن
بين الفرق بين الفضفضة
ونقل الكلام. إذن متابعينا في كل مكان، ما زال للحديث بقية في موضوعنا لهذا اليوم عن القيل والقال المنتشر بين النساء للأسف الشديد، لكن في هذه الأثناء نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. عدنا إليكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في برنامج كلام معقول، وأيضا بالعودة إلى ضيفتي لهذا اللقاء الأستاذة أميرة الزرقاء أخصائية اجتماعية، فمرحبا بك أستاذة أميرة.
أهلا بك أستاذة رجاء.
مرحبا. طبعا كنا تحدثنا قبل الفاصل عن العوامل النفسية ولربما الاجتماعية التي تجعل كثير من النساء عندها الهوس أو لربما عندها الرغبة في نقل الكلام والقيل والقال. نأتي إلى ناحية أخرى، ويمكن هذا أكثر شيء يعني بنلاحظه وبننزعج فعلا لما بنلاقي أن هناك انقطاعات ما بين الأسر، وهناك حالات كثيرة من القطيعة العائلية والتوتر يكون أيضا بين الأصدقاء بسبب كلمة عابرة غير مقصودة، أو أحيانا بتكون مقصودة أو إشاعات غير مؤكدة. من الناحية الأسرية، ما الآثار التي تتركها هذه الثقافة على العلاقات بين الأقارب وكذلك بين الأصدقاء؟
فعلا نقل الكلام أو القيل والقال يؤثر بشكل كبير على العلاقات الأسرية أو بين الأصحاب أو بين الإخوة. مثلا قد يكون التأثير نقص ثقة، الأشخاص لا يثقون من الآثار، يجعل الأشخاص غير واثقين ببعضهم بسبب نقل الكلام. أنا كأميرة إذا أتيت يعني أكلم أختي عن أي موضوع وهي قامت بنقل الكلام،
نفسياً بتأثر. نفسياً فعلاً أقرب بتأثر. الناس كيف قاموا بنقل هذا الكلام، فما بالك بالأشخاص الآخرين؟
فعلاً عدت أشعر أنه أنا مش واثقة في حد حتى أيوه حتى أقرب الناس لي، فهذا بيقلل عندنا الفضفضة للأشخاص الذي نثق فيهم، فبتكون أيضاً على المشاكل غير انقطاع وأذكرها لاحقاً. بتسبب اضطرابات وأمراض للشخص
نفسية.
اضطرابات نفسية وأيضا عضوية قد تكون بسبب تراكم الضغوطات وما إلى ذلك، ولا أجد شخص أنا أثق فيه أو أفضفض له.
صحيح.
كذلك قد تسبب انقطاع في العلاقات الأسرية بسبب نقل كلمة، وقد الكلمة تبني علاقات وقد تهدم وتقطع. صحيح. كل العلاقات
بالفعل.
كذلك قد تكون من العادات السلبية الموجودة في الأسرة، فينشأ الأطفال على هذا
التنشئة أسرية منذ الصغر. بالفعل.
كذلك تبدأ تنشئة، وأيضا الأطفال فيما بينهم ينقلون وينقلون الكلام إلى الأشخاص الأكبر منهم سنا، فتحدث أحيانا مشاحنات ومشاكل كبيرة قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه بسبب هذه الكلمة التي تم توصيلها من طفل.
صحيح.
كذلك بين الأصحاب قد تنقطع علاقة سنين.
صحيح.
بين الأصدقاء بسبب موقف تم نقله بطريقة أو بأسلوب آخر غير الأسلوب الذي تم التحدث به.
بالفعل.
وتنقطع علاقة سنين لمجرد كلمة، ولم تعد ثانية. صحيح. العلاقة كما كانت.
بالفعل.
حتى وإن تم
انهدمت، نقدر نقول إنه انهدمت الثقة اللي كانت موجودة أساسا.
فعلا. الثقة تذهب ولا تعود ثانية مثل ما كانت.
بالفعل. أستاذة أميرة، ذكرنا بأنه فعلا هذه الكلمة كيف بتبني علاقات لربما بين الأصدقاء ودامت من سنين أو بين الأسر. من خلال تجربتك أو مثلا أنت كمختصة في علم الاجتماع وباحثة في علم الاجتماع، هل قابلتي مثلا قصص واقعية بسبب هذه الظاهرة للأسف الشديد التي انتشرت وما زالت منتشرة رغم التعلم رغم التطورات الحاصلة، إلا أنه هذا الشيء ما زال قائم حتى هذه اللحظة؟ ذكرينا بقصص أو حدثينا بقصص سواء من خلال عملك أو من خلال مثلا تجربتك الشخصية.
بذكر لك من خلال عملي، طبعا بدون ذكر أسماء، بذكر لك بس تفاصيل القصة رغم أنها نوعا ما بتكون خاصة، ولكن لأنها سببت مشكلة أكبر
للأسف.
كان أحد الأطفال من محافظة غير محافظة صنعاء تعرض لحادثة لحادثة مخلة أخلاقيا، أو وبسبب هذه الحادثة تناقل الكلام وكلام زائف إلى أسرة الطفل. أسرة الطفل لم تتقبل الطفل ثانية داخل الأسرة، والطفل قام بالهروب إلى محافظة صنعاء بسبب هذه الحادثة طبعا، وتم إدخاله في المكان المخصص، لا أريد ذكر ما هو المكان، ولكن تدهورت وتدمرت حياة الطفل بسبب نقل هذا الكلام، لأنه كما قلت سابقا هناك أشياء لا ينفع أن تنقل، أو ربما أحيانا لأنه في هذا الجانب خاصة لا بد من اختيار الشخص الأفضل أو المناسب لنقل هذا الكلام، لأنه ربما قد يحل المشكلة أو قد يعالجها
بالفعل.
كذلك في بالنسبة لحياتي الشخصية لا توجد حقيقة قطيعة، ولكن قد تسببت لي بمشاكل
أو سوء فهم أحيانا بتكون
سوء فهم، هذا شيء وارد وكثيرا صحيح. بسبب حتى نقل الكلام كما هو، ولكن تغيير الأسلوب الأسلوب يجعل فارقا في المتلقي بالفعل. كيف يتلقى الكلام، قد يكون الكلام صادما ولكن الأسلوب قد
يختلف
ويجعل من ردة الفعل أرق أو ألين أو
جميل
أقل
استيعاب ممكن للكلام،
أقل مشاكلا أو أقل تأثيرا سلبيا.
طب ذكرتي بأنه هذه الحادثة التي حصلت وكيف أثرت على نفسية الطفل بالفعل، أنتم كمختصين في علم الاجتماع كمثل هذه الحادثة، ما هي آلية معالجة هذه الظاهرة؟
من ناحية آلية معالجة هذه الظاهرة، مقابلات فردية مع الطفل، كذلك إرشاد وتوعية للطفل، والمحاولة لم شمل الطفل مع الأسرة ومعالجة المشكلة مع الأسرة لكي يعود الطفل إلى أسرته كبقية الأطفال بحل المشكلة.
جميل. طبعا لو نجي نتحدث من ناحية أخرى أو من زاوية أخرى أستاذة أميرة، بما يخص بما أن احنا في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا، هناك إحصائيات حديثة أنه أكثر من 70% من الأخبار الكاذبة التي تنتشر بين النساء مصدرها بيكون للأسف عبر تطبيقات المحادثة الخاصة. هل ترين أنه تحول مثلا هذه المجالس النسائية إلى فضاء رقمي جديد لنقل الشائعات والقيل والقال؟
حقيقة السوشيال ميديا الفضاء الرقمي مثل ما قلت أستاذ رجاء يعتبر بيئة أكبر من البيئة الموجودة لنقل الأخبار والشائعات. فمثلا حتى عند تواجد الناس في مجمعات أو اجتماعات كبيرة قد يتم تناقل الأخبار عن الأشخاص المتواجدين في نفس المكان بنفس اللحظة، كما لو أن الشخص الذي يتم مراسلته متواجد مع الأشخاص في نفس القاعة. كذلك أنها قد تكون أسرع وأخطر من المجالس المقابلة وجها لوجه
أو الواقع
أو الواقع، لأنه عادة في خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام قد لا يعرفون حقيقة الشخص كما هي، فتنتشر أخبار وتتشوه سمعة، وقد يكون من شخص حاقد أو ربما بشكل عفوي ولكن الإشاعة زائفة فتتأثر سمعته على المدى الطويل، خاصة أنه لا يعرف من هم الأشخاص المتلقين للخبر ولا المتلقين للخبر يعرفون من هو الشخص بحد ذاته وحقيقته.
بالفعل فعلا احنا بنكون في عالم افتراضي ما بنعرفش هذا الشيء. نلاحظ انه كمان في الفترة الأخيرة بنلاقي كم يا أخبار انتشرت، كم يا إشاعات كانت منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن كانت هذه الفيسبوك أو الأنستا الواتس وغيرها من هذه التطبيقات على أشخاص. بنلاقي أنه كلمة لربما بيقولها بمعنى وشخص بينقلها بطريقة أخرى وبأسلوب آخر، وكيف بتأثر فعليا، وبتصبح للأسف الشديد أحيانا قضية رأي عام بسبب هذه الإشاعات وبسبب هذه الأقاويل الكاذبة. كيف ترين هذا الشيء؟
فعلا أستاذة رجاء، أحيانا حتى تشابه الأسماء قد يضر بالأشخاص الآخرين، مثل ما حدث مؤخرا، لا أريد ذكر أسماء، ولكن شخصيتين مشهورتين بسبب تشابه الأسماء تم أخذ نظرة سلبية على الطرف هذا، رغم أنهم لا تمد لهم صلة أسرية أو علاقة أسرية، ولكن تشوهت سمعته.
فعلا. طيب في هذه الحالة بسبب نقل هذه الأخبار أو شائعات ممكن أنه بتطلع على شخص معين أو سين أو صاد من الناس بسبب التشويه، ما هي الآثار التي ترونها كونكم كمختصين في علم الاجتماع قد تؤثر على هؤلاء الأشخاص وكيف بيتم معالجتها؟
قد تؤثر نفسيا واجتماعيا على الأشخاص. من الناحية النفسية قد يشعر الإنسان بأنه قيل ما ليس فيه
صحيح،
أو اخترقت خصوصيته
بالفعل
بسبب نقل هذا الكلام، يشعر بأنه قد ظلم أحيانا. أما من الناحية الاجتماعية قد ينبذ أحيانا بسبب كلام زائف أو حتى حدث حقيقي حصل، ولكن الله أمرنا بالستر والتستر على الناس يعني.
طبعا أستاذة أميرة، من خلال حديثك كنا نتحدث عن العالم الافتراضي للأسف الشديد، كيف يتم تناقل الإشاعات بشكل كبير جدا، وأيضا التأثير اللي بيحصل للأسف الشديد من خلال مثلا أنتم كمختصين في علم الاجتماع، كيف تلاحظون نقل هذه الأخبار على الناس وكيف يتم تأثير هذه الإشاعات على الأشخاص نفسيا وكذلك اجتماعيا؟
كيف تؤثر نفسيا واجتماعيا؟ بالطبع تؤثر نفسيا بشكل كبير. يشعر الشخص بأنه منبوذ، يشعر بأنه قد نقل كلام عنه ما ليس فيه، وأحيانا قد يكون فيه ولكن أو قد حصل حقيقة ولكنه نقل بطريقة خاطئة أو للأشخاص الخاطئين. وهناك الكثير من الأسباب من التأثيرات النفسية. كذلك الانسحاب الاجتماعي قد يكون نفسي وقد يكون اجتماعي. شعور الشخص داخليا أنه منعزل عن العالم هذا شعور نفسي، ولكن قد يضر أيضا بناحية اجتماعية، أنه يشعر بالدونية بسبب نقل هذا
الكلام والشائعات،
ويأخذ نفسه بعيدا عن هذا العالم الذي تم نقل الكلام فيه، فيشعر بانسحاب اجتماعي. وأيضا هذا بالنسبة للشخص، أما بالنسبة للأفراد المتواجدين حوله قد ينسحبون منه بسبب
هذه الشائعات
الزائفة. وأيضا قد تحصل مشاكل بين الطرفين وتنقطع العلاقة بينهم إلى ما لا نهاية ولا تعود مرة أخرى.
بالفعل. طب نتحدث أيضا من ناحية بأنه دائما نسمع النساء هن اللي دائما بيكون في للأسف يعني القيل والقال، هذا نقدر نقول بين قوسين مهرة للنساء. هناك دراسات اجتماعية حديثة تقول أنه 70% من الإشاعات المجتمعية بين اللقاءات غير الرسمية، نتكلم إحنا الرسمية ده موضوع لحالة، وغالبا من جلسات نسائية. في رأيك لماذا تنتشر هذه الظاهرة وهذه الثقافة في القيل والقال بين النساء أكثر من الرجال؟
عادة النساء خاصة في المجتمع اليمني تكون منشغلة بأسرة بأطفال، ليس لديها مهنة أو دراسة، بمعنى أنها متفرغة ذهنيا لتتحدث عن الناس، بينما الرجال لديهم الكثير من المشاغل والضغوط الذهنية والنفسية لكي يميلون للتفكير فيها والانفصال على العالم والتفكير بها. مثلا الرجال يفكرون عادة بالمال، بالمنافسة، بالدراسة، كيف يوفر لأسرته الحياة الكريمة أو ما إلى ذلك، ولكن النساء أيضا لديهن حب للعلاقات الاجتماعية، وكما قلت سابقا يجعل المرأة تشعر بأنها
منتمية
لهذه
المجالس، لأنه بتكون فعلا بتلاقي أحيانا بعض النساء للأسف أنه خلاص نقدر نقول عنها هي ناقلة الأخبار، حتى مثلا نساء الحارة أو نقدر نقول المحيط اللي هي فيه كلهم بيكونوا منتظرين لإيش بتجيب من أخبار وبتنقل من أخبار، وكل واحدة بتنقل من شخص لآخر، ولكن هذيك اللي بتكون هي المتصدرة لنقل الأخبار بطريقة بتكون عندها احترافية وتفنن في نقل هذه الأخبار.
فعلا وحرفيا في محيطي أنا نسمي مثل هذه النساء، إذا تعرفين مسلسل باب الحارة نسميها أم زكي، لأنها التي كانت تقوم بالأخبار وكانت تثير أحيانا المشاكل بين الجيران بين نساء الحارة.
فعلا. طيب لو نجي نتكلم من ناحية دينية، ودائما الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وجاء أيضا بأنه يصحح مساراتنا بطريقة جميلة جدا، وبأن نكون سويين على هذه الأرض ونبتعد، وهناك مفاهيم جدا مغلوطة لدينا نحن البشر، ولكن بنسعى جاهدين إن شاء الله بأنه نصحح هذه السلوكيات اللي بتكون بأنفسنا وبمحيطنا وبمجتمعنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دعوة كانت واضحة للتأكيد من صحة الكلام قبل
ما يتم نقله. كيف حذر الإسلام من هذا السلوك؟ وكيف ترين يعني من ناحية أيضا اجتماعية بتحذير الإسلام من هذه الأشياء بسبب الإشكاليات التي ممكن تحصل، الخلافات، كثير من الأشياء التي تترتب عليه؟
حقيقة أن الإسلام جاء ليحفظ كرامة الإنسان وللمجالس أمانات،
صحيح،
أمانة المجلس أن لا تنقل الكلام الحديث. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتب المؤمن أخاه، لأن نقل الكلام يعتبر من الغيبة والنميمة، وهناك الكثير من الأحاديث.
بالفعل. إذن متابعينا ومستمعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في برنامج كلام معقول، ونتحدث اليوم عن ظاهرة للأسف الشديد نحاول إنه نتخطى هذه الظاهرة وأن نحفظ مجالسنا بطريقة راقية. نروح في هذه الأثناء فاصل، ومن ثم نعود إليكم في الجزئية الأخيرة لحديثنا حول هذا الموضوع. عدنا إليكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في برنامجكم كلام معقول، وأيضا بالعودة إلى ضيفتي لهذه الحلقة الأستاذة أميرة الزرقة، أخصائية اجتماعية. فمرحبا بك أستاذة أميرة. كنا تحدثنا قبل الفاصل بنقاط كثيرة جدا، وأشرت إليها بالتوضيح لموضوع مهم جدا يلامس مجتمعنا، ولربما نقدر نقول أنه بيلامس كل بيت. نأتي أيضا إلى نقطة أخرى بما تخص النسخة الرقمية، ونقدر نقول الفضاء الرقمي. هناك أيضا دراسات أجريت حديثة وأوضحت أنه 3 من كل 5 نساء شاركنا يوميا لنقل إشاعات عبر واتساب أو سناب شات دون قصد. نتحدث هنا أني ما تكونش مقصود، يعني
بشكل عفوي.
بشكل عفوي. هل ترين أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في مضاعفة القيل والقال بنسختها الرقمية؟
نعم، بالرأي، من رأيي الشخصي ومن منظوري الشخصي، أنها ساهمت في هذه الظاهرة. لأنها ذكرت مسبقا أنها أسرع وأخطر. لا تحتاج إلى الذهاب لمكان لنقل هذه الشائعة، كما تعرفين ضغطة زر وينتهي، صحيح، وينتشر الخبر
بسرعة الضوء،
بسرعة الضوء كما تقولين، وتنتشر ليس فقط أحيانا للمحيطين والمعروفين، قد تنتشر إلى محيط أكبر وأوسع من الدائرة أو البيئة المحيطة بهذه الشخص.
صحيح. طب بنلاحظ إنه الشائعة بتنتشر بطريقة رهيبة جدا، ما تفسيرك في انتشار هذه الشائعات أو في نقل الكلام بهذه السرعة؟
تفسيري هو أحيانا شعور الناس بالسعادة، بالسعادة عن التحدث للآخرين، ولكن مثل ما قلت أنها سعادة لحظية وزائفة. وكذلك ذكرت الأسباب مسبقا من ما هو تفسيري لهذا الظاهرة أو انتقالها بشكل أسرع
كبير،
بشكل كبير.
أستاذة أميرة، في دراسات أجريتها جامعات عربية، كان هذه الدراسات التي أجريت لعام 2023، تبين أنه نسبة 58% من النساء اللواتي يشاركن في نقل القيل والقال يشعرن بالندم بعد نقل هذه الأحاديث أو بعد نقل هذه الإشاعات. ما تفسيرك لهذا الشعور المتأخر؟ وهل الوعي يأتي بعد التجربة المؤلمة دائما؟
تفسيري لهذا الحدث الندم بعد الحادثة، لأن الكلام يتم تناقله بشكل تلقائي دون التفكير فيما قد يسبب أضرار. أما مشكلة الندم، لأنها قد ترى بعد الحديث ما تسبب هذا الحديث في إشكاليات أو قطيعة أو انسحاب الأفراد عن بعضهم. كذلك حقيقة من خلال التجربة المؤلمة نحن نتغير.
صحيح.
لا بالنصيحة.
صحيح.
مثل الطفل عندما تقول له لا تلمس هذا حار لا يستمع النصيحة، لابد أن يجرب.
يجرب صحيح.
لابد أن يجرب بنفسه إن كان حارا أم لا، فإذا التسع
خلاص
خلاص اكتفى عن التجربة.
اقتنع بأنه هذا الشيء ضار بالنسبة له.
اقتنع وتعلم من التجربة المؤلمة هذه أنه قام بالأسئلة هذه. التجربة المؤلمة هي
ما تجعل الشخص يشعر بالندم
ويتغير، يجعله يتغير ويتعلم.
جميل جدا. طب في أحد الباحثات اللي بتقول إنه القيل والقال في المجالس النسائية يمنع بعض النساء أو بيمنحها الشعور الزائف بالانتماء كما ذكرتي سابقا، وكان الحديث عن الآخرين بيكون وسيلة للتقرب الاجتماعي، وكأنه بتقول أنا هو موجودة، يا ناس شوفوني أنا أتفنن في صنع هذه الأحاديث أو نقل هذه الإشاعات ونقل الأخبار. هل تتفقين مع هذا الرأي، وكيف يمكن كسر هذه الفكرة الخاطئة؟
أتفق مع هذا الرأي، خاصة أن الأغلب يعتبره تسلية أو بسبب فراغ وانعدام الحديث المفيد في المجالس، فتنجذب النساء للتحدث لأنه يشعرها بالانتماء الاجتماعي. أما كيف نكسر هذه
الفكرة الخاطئة؟
قد تكون أحيانا وعينا، أولا وعينا الذاتي بأنه هذا السلوك
خاطئ
أو غير محبب فيه أو غير مرغوب فيه.
بالفعل.
ثانيا أن أضع نفسي مكان الطرف الآخر أو الشخص الآخر، هل إذا تم نقل الكلام عني سأكون
راضية
مثلا، أو هل قد يتسبب لي بمشكلات، أو هل الكلام مفيد الذي تم نقله. إذا كان التفكير أنه لن أقبله على نفسي أو
لن أقبله على الآخرين،
بالفعل. فاحترام الشخص الغائب كأنما هو موجود معنا، فلذلك لابد من الابتعاد عن التحدث عن الآخرين في الغيب من اعتباره أنه موجود معنا.
بالفعل. جميل جدا. طيب نسأل سؤال آخر، إنه هناك نأتي من الناحية النفسية أو من علم النفس، إنه علماء النفس يؤكدون أن الأشخاص الذين يعانون من الملل أو من الوحدة يكونوا أكثر عرضة للخوض في مثل هذه الأحاديث عن الآخرين، بحثا عن التفاعل وعن الاهتمام. برأيك ما هي العلاقة اللي بتخلي الإنسان يشعر مثلا بالفراغ العاطفي والنفسي في انتشار القيل والقال بين المجالس؟
عندما يشعر الإنسان أنه في فراغ ولا يوجد له هدف في الحياة، أو ليس منشغل مهنيا أو منشغل مع أسرته، ليس لديه شيء يشغله، يشعر بالوحدة ولا يوجد لديه أفكار أو تجارب شخصية ليناقش الناس عنها أو نصائح أو ما إلى ذلك، قد ينجذب أيضا أو ينحدر إلى التحدث عن الناس ليجد كما قلتي أنت أنه يشعر بالوحدة. فالتحدث عن الناس يجعله يشعر أنه جزء من هذا المجتمع، حاجته إلى الشعور بالانتماء قد يجعله يتحدث عن الناس ليرونه أنه موجود
ويكسبوا أهمية
وحب وانتماء من قبل الآخرين، خاصة أنها تعتبر تسلية.
صحيح.
وسعادة. صحيح. للبعض.
للأسف. طب في ختام هذا اللقاء أستاذة أميرة، ما هي الرسالة التي تودين أن توجهينها لكل امرأة تشعر أنه يعني رفضها بالمشاركة في القيل والقال سيجعلها غريبة بين صديقاتها؟
أن تكوني امرأة فريدة أو غريبة لا يعني أنك مع القطيع، يعني أنك ارتقيتي عن القطيع. وبداية ربما تشعري بالوحدة لاختلاف تفكيرك أو منطقك أو سلوكك، ولكن سلوكك إيجابي، ولكن قد يرى الناس تأثيرك الإيجابي ويشعرون أن وجودك يبث السلام وليس التوتر أو أذية الناس.
جميل.
فاستمري، ربما أحد النساء الأخريات تأخذك كقدوة وتجعلك مثالا أعلى.
جميل.
في عدم تناقل الحديث عن الآخرين.
جميل جدا. إذن أشكرك أستاذة أميرة زرقاء، كنت معي في هذا اللقاء وأثريت الحلقة بطريقة جميلة جدا، شكرا جزيلا لك.
لك الشكر أستاذة رجاء على استضافتي في هذا الموضوع الشيق والمهم،
وإحنا سعيدين جدا بتواجدك معنا في برنامج كلام معقول، شكرا جزيلا لك. إذن متابعينا في كل مكان، من خلال حديثنا اليوم أدركنا أن القيل والقال ليس مجرد تسلية نسائية، بل هو سلوك يحمل آثار نفسية واجتماعية خطيرة. كلمة واحدة قد تزرع فتنة، ومزحة صغيرة قد تجرح كرامة إنسان. التغيير يبدأ مننا، من وعينا وضبطنا لأحاديثنا، ومن احترامنا لخصوصيات الآخرين. فلنجعل من مجالسنا مساحة إيجابية تزرع فيها الكلمة الطيبة بعيدا عن الشائعات. في ختام حلقتنا من كلام معقول مستمعينا الأفضل، نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة أميرة الزرقاء على مشاركتها القيمة، وأيضا لكم مستمعينا الأحباء على حسن المتابعة. نراكم في خير، ودائما تذكروا ليس كل ما يقال يروى، وليس كل ما نسمعه يستحق أن ينقل. الكلمة مسؤولية، فلنختار كلماتنا بعقل راجح وقلب نقي. أراكم في حلقة جديدة بإذن الله، كنت معكم من الإعداد والتقديم رجاء صالح، ومن الإخراج هشام عيسى، كذلك من إدارة البرامج الأستاذة هدى العطافي. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء، أطفئي خوفا بكل ضياء، الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.